يسره أعم بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من أيام وليالي رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: التمس طريقا إلى الجنة. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات ذكرنا عدة نماذج لأناس وفقهم الله تعالى لأعمال كانت سببا لدخولهم الجنة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع النموذج السابع عنوانه: أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يرحمك الله. قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. الحديث. طبعا من المعلوم أن وقت قيام الساعة من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فالغيب ينقسم إلى قسمين: الأول هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وما أعلمه لأحد من خلقه، وهي الكليات الخمس المذكورة في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا يسمى الغيب المطلق أو الكليات الخمس في الغيب التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين. هناك الغيب النسبي، وهو الذي يعلمه الله للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم، ومنه إخبار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعذاب القبر في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن ذلك إخبار النبي بعلامات وأشرات القيامة سواء كانت صغرى أو كبرى، هذا من الغيب النسبي الذي أعلمه الله لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. كذلك إخبار النبي عن الجنة ونعيم أهلها، إخبار النبي عن النار وعذاب أهلها، فكل هذا يدخل تحت الغيب النسبي الذي أعلمه الله للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم. ودليله قول الله تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الآيات. إذن قيام الساعة لا يعلم تأقيته إلا الله رب العالمين، لا يعلمه ملك ولا يعلمه نبي ولا رسول. ولذلك عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديثه المشهور قال: يا محمد أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لو كنت تعلمها يا جبريل لعلمتها أنا. فهذا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. هذا الصحابي الذي أتى النبي يسأل عن الساعة هو الأعرابي ذو الخويصرة اليمني، الرجل الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حديث البخاري يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء أعرابي فبال في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقام له الناس فقال النبي: دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فيشنه على البول، ثم قال للأعرابي: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. في رواية أن الأعرابي رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فابتسم النبي وقال: يا أعرابي، لقد تحجرت واسعا، لماذا ضيقتها علي وعلي؟ هم أرادوا بك الخير، أرادوا النهي عن المنكر، لكن نعلمهم كيف ينكرون في مثل حالك، فأنت لا تعلم الأحكام، فلابد أن نصبر عليك ونعلمك برفق. هذا الصحابي الجليل هو الذي سأل النبي هذا السؤال: يا رسول الله، متى الساعة؟ بيسأل عن موعد قيام الساعة. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما أعددت للساعة؟ ودي تربية فقهية علمية تربوية للعلماء والدعاء. إذا جاءك سؤال لا طائل من الجواب، عليك أن تلفت انتباه السائل إلى ما هو أهم. فالنبي ما قال له مثلا: إن الساعة لا يعلمها إلا الله، بل قال: وماذا أعددت له؟ دعك من وقتها، السؤال الآن لابد أن يطرح: ماذا أعددت أنت للساعة؟ هكذا يعلمنا النبي كيف نأخذ بيد الناس إلى ما هو أهم الذي يقودهم للعمل الصالح. أذكر أن أحدهم في درس من الدروس، وكنت في مصر: يا شيخ، ماذا تقولون في الشيخ فلان؟ فقلت له مجيبا: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. أخرجه الإمام مسلم. فالولد تعجب، قال لي: الشيخ بسألك عن الشيخ فلان. قلت: وأنا أجبتك بما هو أنفع لك وأصلح لدينك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. فمجالسنا ليست مجالس غيبة أو خوض في الناس، مجالسنا مجالس علمية نعلم الناس الخير. أما فلان وعلان فلا تسألني عن أشخاص، وسألني عن أقوال وأعمال نعرضها على الكتاب والسنة، فإن وافقت نقول أصاب فلان القائل، وإن لم توافق الكتاب والسنة أخطأ في هذا وندعو له بالهداية. لكن أن تكون مجالسنا فلان وعلان وقال وكما ينفع، ما تبقاش مجالس علمية. وذكر الأسماء لا يكون إلا عند الاضطرار، ما يكون مبتدعا عاملا بالبدع وداعا للبدع ونصح فلم ينتصح، فهذا الذي يشهر به ويحذر منه. إنما تيجي العالم من علماء السنة زل أو أخطأ خطأ وتقعد كل شوية فلان وفلان عشان تنفر الناس عنه، هذا ليس من شيمة طالب العلم. طالب العلم دائما يسعى للخير ويسعى للعلم النافع الذي يثمر العمل. أذكر أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان في مجلس من المجالس، وقام أحد هؤلاء يسأل: يا شيخ، ما قولك في داعية يصعد المنبر فيقول: من الواحد، من الماجد، من الرازق، والناس في الخطبة يقولوا الله 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 في مقدمة الخطبة. وطبعا معلوم من الذي كان يصنع هذا، رحمه الله الشيخ كشك. وكأن هذا الطالب أراد من الشيخ أن يقع فيه. فانظر إلى فقه الفقيه رحمه الله العثيمين، قال هو رجل يذكرهم بالله واسكت، هو رجل يذكرهم بالله واسكت، يعني أنت اللي تسكت. ماذا قال؟ من الواحد؟ الله الواحد. من الرازق؟ الله. بيذكر الناس بربهم ويعرف الناس بأسماء وصفات خالقهم. أنت اسكت، أنت صاحب فتنة، أنت تريد أن تحول المجلس إلى مجلس غيبة. ومجالس العلماء ليست هكذا. حفظ الله الشيخ الفوزان، سألوه عن بعض هؤلاء الذين لا هم لهم إلا إسقاط العلماء والطعن في الدعاء، فقال هذا ليس من علم التجريح في شيء، هذه مجالس غيبة، هذه مجالس غيبة. علم التجريح علم شريف، إنما نظمه العلماء وصنفه العلماء وفعله العلماء حفاظا على السنة. طعن في الرواة الكذابين وغير الموثوقين الذين يكذبون على رسول الله ويدعون الأحاديث فيهدمون السنن، فسخر الله من العلماء الكبار ونقاد الحديث من يحفظون السنة عن طريق علم الجرح والتعديل. ما هوش علم تجريح فقط، اسمه جرح وتعديل، نعدل من يستحق التعديل حتى تقبل روايته وتحفظ به السنة، ونجرح من لا يستحق التعديل حتى نصون السنة ونحفظها من الكذبة. إنما اللي بيحصل الآن مجالس غيبة، طعن فلان وإسقاط فلان، وأخذوا أثارا ونصوصا عن السلف الصالح في أئمة البدع والضلال وأسقطوها على من أخطأ من علماء السنة ودعاة التوحيد، وهذا من الخلل الجسيم. لأنه كما أقول دائما لطلاب العلم، إن طالب العلم لكي يتقن العلم فهو في حاجة ماسة إلى أمرين: الأول صحة الدليل، الثاني صحة التنزيل. يعني يكون عندك الدليل الصحيح من الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن تحسن تنزيل هذا الدليل على الحالات التي من أجلها جاء الدليل. أضرب لكم مثالا يوضح هذا، حديث الإمام أحمد كلكم يحفظه أو يسمعه، في قصة الرجل الذي شج رأسه وقام من نومه جنبا فسأل بعض الأصحاب، قال هل لي رخصة في التيمم؟ فأنا أصبحت جنبا وحالي كما ترون. قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما علم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم غضب وقال قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، وفي رواية ويتيمم، أي يتيمم من أجل الرأس ويغسل سائر الجسد. الحديث اللي قدامنا ده بيوضح لنا هذه المسألة المذكورة. الصحابة الذين أفتوا هذا الرجل أن يغتسل أفتوه بدليل صحيح بآية من القرآن، وإن كنتم جنبا فاتطهر، نص قرآن. اللي قايم جنب يعمل ايه؟ يغتسل، والغسل يكون بالماء. هكذا استدلوا بالآية وقالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. طيب الدليل صحيح، لكن المشكلة جت منين والخطأ جه منين؟ إن هذا الرجل لا ينطبق عليه هذا الدليل. لماذا؟ لأنه من أصحاب الأعذار، لأنه من المرضى، والمرضى لهم فقه خاص بهم اسمه فقه أهل الأعذار، زي المريض زي المسافر لهم فقه خاص بهم، فلا ينطبق عليه الدليل ده. ليه؟ لأن عنده جرح في الرأس، والجرح يمنع استعمال الماء، لو دخل الماء على جرح قتل، وده اللي حصل. لذا قال النبي قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، العي عن الجهل، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده. يعني ما يجيبش المية عند الرأس لأن عنده علة وعنده آفة وعنده مرض، ما ينفعش يستعمل معه الماء فيمنع من استعمال الماء في الجزء ده، لكن باقي البدن ما فيش فيه علة فيغسل سائر البدن وده معنى قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاللي تعجز عنه يسقط. ومن قواعد الأصول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. آدي أهل الأعذار. لا واجب مع عجز. القيام في الصلاة واجب. طب أنا مريض ما أقدرش أقوم، أقعد، يسقط عنك القيام. ليه؟ لعلة المرض. وهكذا، فما عجزت عنه لعذر يسقط عنك. لا واجب مع عذر. عندك عذر يا مصطفى خلاص يسقط عنك الواجب. ولا محرم مع ضرورة. أكل الميت حرام، لكن المضطر يأكل الميت، يأكل الميت. قاعد بتاكل في مطعم وجات له القصة بتموت، مستعجل حضرتك فبتزرد من غير ما تمضغ، فبلعت لقمة كبيرة وقفت لك في الزور، تحاول هتموت، ما فيش قدامك غير كوباية خمر، ما في. أشرب؟ نعم. تشرب من أجل الغصة فقط، تاخد بق نزلت خلاص البق التاني يبقى حرام. طب يا عم الشيخ لو أنا مسافر وعطشت ومعيش مية فيش غير خمرة أشرب، نقول لك لا. ليه؟ ما لا مش ضرورة دي بقى، لأن الخمرة لا تروي الظمآن، والعلة في الشرب إن يحدث الري وإنت ظمآن والخمرة ما بترويش، هتزودك عطشا، فلا يجوز استعمالها للمسافر المضطر في شرب الماء لعدم وجوده، نقول لا، لأن الخمر لا تقوم مقام الماء أبدا في ري الظمأ، إنما تأكل الميتة إنما الخمرة لا. ليه؟ لأنها لا تروي، عاملة زي ماء البحر. هو في حد يشرب ماء البحر ويرتوي؟ الجواب لا. كذلك الخمر كده، اللي يشربها ما فيش ري، ما في ري، فما تنفعش حالة ضرورة الآن إلا في الغصة فقط، بتبلع وقفت ما فيش، فدي هتبلعها وقيس على ذلك بدول اسمه أصحاب الأعذار، فما تنفعش معهم بقى الأدلة اللي هي خاصة بالأصحاء، وده اسمه بقى مناط الدليل. وانت بتقرأ في الأصول لما يقول لك ما مناط الدليل، يعني بيقول لك الدليل اللي انت معاك ده ينطبق على أي حالة من الحالات اللي موجودة دي، نقول ينطبق على هذا ولا ينطبق على هذا، لأن هذا صحيح وهذا من أصحاب الأعذار، فده له حكم تاني، ده يتيمم ده كذا لأنه معذور، إنما الصحيح لا. فالخلل جه عند بعض الطلبة منين؟ من المسألة الثانية دي اللي هي التنزيل، هو عنده الدليل خلاص، قال الإمام أحمد، ويجيب لك أثر يطعن في المبتدعين. نعم، بس أحمد قالوا في مين يا ابني؟ قالوا في الجهمية، في المرجئة اللي عطلوا العمل عن الإيمان، قالوا في رؤوس الضلال كمان نفوا صفات الرب عز وجل وعاسوا في الأرض فسادا في باب الاعتقاد، لكن ما قالهوش مثلا في عالم علماء السنة له خطأ أو زل، أبدا أحمد ما قالش الكلام ده. يبقى الخلل جه عندك أنت، خدت النص والأثر الصحيح ونزلته على من لا يستحق التنزيل بهذا الأثر، فأسقطت علماء السنة ودعاة السنة حتى أنهم لم يبقوا لنا عالما إلا شيخه فقط، ما في علماء في الدنيا خلاص سبحان الله، حتى ده يتنافى مع المنهج، مع خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف ضيقتم الواسع؟ الجهل، الجهل وعدم الورع وعدم التقوى، تجده سبابا لعانا طعانا. إيه يا ابني في إيه؟ ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق، وشدة النبي كانت على أهل البدع كذي الخويصرة التميمي الذي قال اعدل يا محمد، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، قام عمر أو قام خالد دعني أقطع عنك هذا المنافق، قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرأي من الرمية، إذا لقيتهم لأقتلنهم قتل عام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. دول الخوارج، مش علماء السنة اللي أخطأوا أو زلوا، عالم يقضي عمره يعلم الناس التوحيد والسنة ويجي يخطأ خطأ أو خطأين نسقطه، يبقى احنا ما عندناش عدل ولا عندنا انصاف ودي أخطر حاجة في المنهج. فطالب العلم محتاج للدليل الصحيح ومحتاج للتنزيل الصحيح، يعرف الدليل ده ينطبق على من، وهذا لن يتأتى له إلا بالعلم والجلوس تحت ركب العلماء، يزاحم العلماء بالركب ويسأل العلماء، ودي قضية مهمة أوي في العلم. فقضيتنا منهج يحتاج إلى طالب علم متقن عنده فهم للنصوص، مش مجرد حفظ الحروف. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. يعني إيه حامل فقه ليس بفقيه؟ يعني عنده النصوص، عنده أدوات الفقه، قال الله قال الرسول، لكن ليس من أهل الفهم، فما ينفعش يستنبط ده ولا يحكم ده، ده يبلغ النص فقط. إن مين لا يستنبط؟ الفقيه. رب مبلغ أوعى من سامع، أنت سمعت النص وحفظته فأنت وعاء، لكن لست من أهل الفقه عشان تستنبط الحكم، فتبلغ النص كما هو وتسيب الفقيه بقى يستنبط لنا إيش الحكم منه. الإمام الشافعي في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ شغل بهذا الحديث استنبط منه قريب من 72 مسألة فقهية من الجملة دي، وقيل أنه استخرج منه 1000 فائدة إيمانية، وأحد طلاب الشافعية صنف رسالة في فوائد هذا الحديث أخذها عن الشافعي، وصلها 60 حكم شرعي من حديث النبي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأن الشافعي فقيه، ده شغله يستنبط الأحكام، ليه؟ ربنا من عليه بعقلية فقهية عجيبة. لما لم يبلغ 20 من عمره ومالك يجيزه أن يدرس ويجلس للفتوى، ولسه ما كملش 20 سنة، شوف الفقه بقى. بل وقال مالك رضي الله عنه قولته الشهيرة، بل وكتبها وعلقت في المسجد: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. عايز يتعلم صح يروح لمين؟ لتلميذي ابن إدريس محمد الشافعي. الكلام ده وصل للشافعي وهو بيدرس، شيخه بيقول عليه كده، فماذا قال الشافعي؟ قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. أنا ثمرة من ثمار هذا العالم، ما تمكنت في العلم إلا لما جلست تحت رجلين مالك وأخذت العلم عن مالك رضي الله عن مالك. وانظر إلى جمال العلماء فيما بينهم يا إخوة، ده شيخه مالك، وده ما تجاوزت 20 وبقى فقيها وبيدرس العلم مكان مالك، ما كانش بينهم حسد، ولا مثلا غضب مالك وراح طعن في الشافعي، ولو الملك طعن خلاص أسقط الشافعي، ده مالك. لكن شوف العلماء وأدب العلماء، يفرح إن طالب عنده تفوق، بل ويجلسوا مكانه. ده لما الإمام الشافعي ترك مالك بعد أن أخذ فقه مالك وانتقل إلى العراق عشان يأخذ فقه أبي حنيفة، وبعد زمن رجع تغير حاله وشكله، فدخل مجلس مالك، وبعدين أثناء الدرس مالك بيعرض مسألة والشافعي في آخر المجلس وما فيش حد عارف يجاوب، فالشافعي قال لرجل بجواره: الجواب كذا. فرفع الرجل يده وأجاب عليكم، فأنصت مالك للإجابة وتعجب، فعرض مسألة أشد، فقال الشافعي لنفس الرجل: الجواب كذا. فرفع يديه وأجاب، فقال له مالك: هذا الجواب ليس منك، أخبرني بربك من أجابك هذا الجواب؟ قال: هذا. قال: أنت المطلبي، أنت تعال. فدعاني مالك، شوف بعد زمن، وقام من مجلسه وقال: اجلس ها هنا يا ولدي، ثم استأذنني وانصرف إلى بيته. يقول: فأكملت المسائل التي كان يحدث بها مالك، وسئلت في 400 مسألة وأجبت في مجلس، 400 مسألة فقهية في مكان يدرسه مالك. هو ده الشافعي. لذلك لا تعجب عندما تسمع إمام أهل السنة الجماعة أحمد وهو تلميذ الشافعي يقول ليحيى بن معين إمام الجرح والتعديل: إن فاتك هذا المطلبي فاتك العلم وفاتك الفقه. قال له اوعى يفوتك مجلس للإمام الشافعي، لو فاتك مجلس له فاتك الفقه. إيه الجمال ده؟ علماء يا إخوة، كان بينهم تواد وتراحم وحب. يفرح العالم إن تلميذه يبقى أفضل منه في العلم، بل ويشجع على ده ويدعو الناس لمجالسه. إنما دلوقتي بقى تعالى شوف الصراعات بين من يدعون الدعوة والانتساب للعلم، منابر لا هم لها إلا الإسقاط والطعن والسب واللعن، وفي مشايخ وسايبين أهل البدع حق يعيثون في الأرض فسادا، سايبين القبوريين والصوفيين وسايبين أصحاب البدع والمناهج الهدامة والإعلاميين المفسدين الفاسقة، ويروح يتكلم عن عالم أفنى عمره في دراسة التوحيد ولا هم له إلا الإسقاط والطعن والسب وكلمات سبحان الله يا إخوة حتى يستحي المرء أن يقرأها فضلا عن أن يتفوه به. دي تصدر من طالب علم. نسأل الله السلامة، قولوا أمين. إذن نحتاج إلى صحة الدليل ونحتاج إلى صحة التنزيل. فكما قلت لسائلي قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وبدأت أشرح الحديث وقلت: يا ولدي النبي علمنا إن احنا في سنن رطبة نهتم بيها قوي ونخليها في البيت عشان كمان تربية للولد، يشوفك وانت بتصلي فيقتدي بيك، والزوجة إذا كانت مكسلة شوية تشوفك وانت بتصلي نافلة يمكن تستحي وتقوم تحافظ على الفريضة، فكله خير. فانشغل يا ابني بالعلم النافع، سيبك من فلان وعلان وعلان. كما قال الإمام الألباني رحمه الله، قال: ما ذهبنا إلى مسجد لإلقاء محاضرة إلا وسألنا السائلون عن فلان وعن فلان وعن فلان. فأقول لك يا طالب العلم، ده الإمام الألباني مش أنا، يا طالب العلم أقول لك انشغل بطلب الحق، فإن علمت الحق علمت أهله، فإن علمت أهله التزمتهم. بس خلاص الحق فين؟ قال الله قال تمام، كل من يقول لك المنهج ده الزامه يبقى ده من أهل الحق، اللي يخالف كن عادلا معه، هو من أهل السنة خالف في دي؟ نعم، نقول شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، ونبين الصواب في المسألة ونحذر من الاتباع على الخطأ، لكن يفضل شيخنا وتجرسنا. إنما في دي لا، أخطأ في دي، وليس من العيب أن نقول المخطئ قد أخطأت. قالها الصحابة في المسائل العلمية الفقهية: أخطأ فلان، خلاص فعلا أخطأ، مدام خالف الدليل بقى أخطأ، وننصح له بأدب النصيحة مدام من أهل الحق. إنما بقى مين اللي يشهر به ويحذر منه؟ المبتدع العامل بالبدعة والداعي له ولا ينتصح، هذا يسقط ويجرح حفاظا على السنة. وحتى العلماء قالوا في هذا المقام ذكر الاسم ليقولوا إن ده عند ضرورة، إن كان في مصلحة راجحة هيحصل فتنة ما تقولش الاسم، وصوب الخطأ فقط وبين الصواب بالدليل. وهكذا حتى العلماء قالوا في قضية الهجر الشرعي للمبتدع: إن كان الهجر ينفره ويصده فلا تهجر، وحاول أن تأخذ بيده إلى رحمة الله ولا تكن عونا للشيطان عليه، إلزامه وانصح له وذكره بالله وأزل الشبهة. فدي قضايا فقهية مهمة تؤخذ عن العلماء مش عن الأصاغر ولا عن حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ولا عن الأغتام الجاهلين الذين لا يبينون ولا يفصحون ويقول لك هو كده يا ابني مش هو كده. قضية التشريح تحتاج لتفصيل وتحتاج لحيثيات. أنا أذكر أن أحدهم في مجلس ودخل يتهجم على شيخ من مشايخ السنة، هذا ضال مضل ومبتدع. فأنا بابتسامة بسيطة كده قلت له: طب الله يرضى عليك، ما حيثيات حكمك؟ والله ما عارف إيه معنى كلمة حيثيات أصلا. قال لي: يعني إيه؟ قلت له: لا أنت لا تصلح للنقاش أصلا، يعني أنت لا تعلم معنى كلمة في لغة العرب وبتطعم في العلماء. يا ابني الله يرضى عليك يا ابني، روح خذ علوم الآلة أولا، ادرس لغة عربية، ادرس أصول فقه، ادرس العلوم اللي تمكنك من الفهم، وبعد كده يا ابني بتكلم لما تتعلم، لان دي قضايا خطيره يا ابني. يعني انت مش عارف يعني ايه حيثيات الحكم اللي انت حكمته ده، وتقول لي يعني ايه؟ طب انت بتتكلم ليه؟ انت اغتم، والاغتم هو غير الفصيح الذي لا يعلم، وبيتكلم يهرف بما لا يعرف. فانت مثلك لا يتكلم في العلم ولا يتكلم في العلماء. ارتقيت مرتقا عظيما. غضب ومشي وسبنا احنا كمان. طب مع السلامه. عليكم السلام. وهكذا يا اخوه، صاحب الحجه يتسع صدره للنقاش ويتكلم بالدليل، والحجه بالحجه. انما اللي يقول لك هو كده ويروح خبط بس، دايما نقول لك كده، السباب لغه الجهلاء. الجاهل يسب، انما العالم ينظر للمآل ويناقش بالعلم وبالدليل. اجلس، انت بدعت فلانا، لماذا؟ ادي معنى الحيثيات. بقول لك لماذا هو مبتدع، تقول لي عمل واحد واثنين وثلاثه واربعه، ونصحناه فكابر وعاند واصر. نقول لك انت كده محق، اذا كنت فعلا ناقشت العالم وبينت له بالحجه والدليل، وانت من اهل العلم واصر على البدعه، بس خلاص. انما انت لا عارف كلمه حيثيات، ولا بينت لماذا تبدع، ولا ايه الاصل اللي انت اقمت عليه الحكم الشرعي. لان التبديع حكم شرعي ما يخضعش للاهواء، يخضع للادله والاحكام. واضح؟ ما تقولش فلان فاسق الا بدليل، تقولش فلان مبتدع الا بدليل، ودليل يكون واضح وفي تفصيل، مش مجرد دليل كده موهوم عند البعض. او شيخك قال، طب شيخك بشر ولا لا؟ يعني بيصيب ويخطئ ولا لا؟ طب ممكن يكون اخطا في التجريح، تتبعه على الخطا. ممكن يكون بدع نظرا لحسد موجود في النفس، شاف الشيخ الفلان له قبول عند الناس ومحبوب من العامه، وهو محدش يعرفه فيروح خبطه مثلا. يعني وارد ولا مش وارد؟ والله وارد يا اخوه. ده الشيخ محمد ابن اسماعيل المقدم حفظه الله في كتابه الموسوم بحرمه اهل العلم ذكر كده لما اتكلم عن افه الحسد، قال والحسد كبيره بين العوام وهو بين العلماء اعظم. يعني موجود موجود بين العلماء، تجد الحسد موجود، شايف عالم مشهور ومعروف ومحبوب والتاني على قده يخبط فيه حسدا، مصيبة كبيرة جدا. بدل ما يفرح يقول سبحان الله نحن على الطريق، وأنا بساعده وهو بيساعدني في تبليغ الحق، فأنا أزعل ليه؟ بالعكس، ده أنا أفرح وأروح كمان أجلس تحت رجليه مدام له القبول ده وله العلم ده. رضي الله عن الشافعي لما يجي من يترك مالك بعد ما خد فقه مالك ويروح فين؟ بلاد العراق، عشان يجلس تحت قدم محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. والشافعي هو الشافعي سبحان الله في علمه وفقهه، يجلس متعلما ليه؟ اللي محتاج للعلم ده، فيجلس تحت رجلين مين؟ محمد بن الحسن الشيباني. مش بس كده، ويروح لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة الآخر القاضي، ويجلس تحت رجليه عشان ياخد فقه أبي حنيفة، بل وأصبح يصحح لهما فقه أبي حنيفة، ويتناقشون المناقشات العلمية الجميلة. وكان محمد بن الحسن الشيباني يجل للشافعي، عارف قدر العالم، وكانوا يتواصلون ويتكافلون. العالم اللي عنده مال يعطي من ليس عنده المال ويكفله. ليه؟ لأنه على الطريق معاه بيبلغ رسالة الله، فلازم ينتشر التواد بين العلماء وبين الدعاء وبين طلاب العلم حتى يصل المنهج للناس. وهكذا، إنما التحاسد والتباغض هذا ليس من شيمة العالم أبدا، وإن وقع فيه لابد له من توبة وعودة سريعا، لأن الأمر به جلل، لأنه قدوة وأسوة. كل ما كان في مناط القدوة والأسوة لابد أن يكون حذرا في أقواله وأفعاله وتصرفاته، لأن محسوبة على المنهج للأسف. كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه عندما تولى الخلافة، يقول لأهل بيته: إذا أصدرت أمرا فكونوا أول من يقوم به، فإن الناس ينظرون إليكم يا آل الخطاب كما ينظرون إلى الطير في السماء. أنتم الأسوة، فلازم أنتم أول من يطبق. وكذلك العالم هو الأسوة، لازم هو أول من يعمل بعلمه ويطبق المنهج، ما يبقاش هو اللي عنده خلل في الأحكام والطعن والسب واللعن وساب العلم. وساب تعليم الناس المنهج، ودي أخطر حاجة. وكثير من هؤلاء لا تجد لهم ثمرة في العلم ولا تجد لهم أثرا في العلم إلا الطعن والسب وكذا. فإذا النبي علمنا هنا نلفت الناس لما هو أهم. فالسائل لما سأل متى الساعة قال وما أعددت لها، سيبك من السؤال عن وقتها، أنت أعددت لها إيه؟ وهكذا الفقه. الطالب يقول لك الامتحان هيجي صعب ولا سهل، نقول له انت بس ذاكر سيبك من الامتحان. وعليكم السلام. لما تذاكر صح هيكون الامتحان سهل لانك هادم المنهج، فما فيش حاجه صعب صعب. انا دايما بقول ما فيش حاجه اسمها صعب ولا سهل، في حاجه اسمها واحد مجتهد وواحد متكاسل. فالمجتهد يجد كل شيء سهلا والمتكاسل يجد كل شيء صعبا، بس هي القضيه كده. واحد اجتهد فلكل مجتهد نصيب. ذاكر طول السنه وحافظ على فروضه المنزلية، يجي في الامتحان يحل تمام. ليه؟ لأن المنهج في الصدر خلاص. كان يعجبني أحد المعلمين معنا في مصر، كان يدرس اللغة الإنجليزية، فكان أحيانا يحصل مشاكل بينه وبين مدير المدرسة اللي بيدرس فيها، فكان يقول بالنص كده، يقول بضاعتي معي في صدري أينما ذهبت هي معي. ما يعني نيش بقى هتمشيني البضاعة معايا فين؟ في الصدر، أنا علمي موجود، هروح أي مكان أشتغل. ليه؟ عندي المادة العلمية، عند العلم. ففي أي مكان بضعت فين؟ وده اللي كان بيقولوه في المثل، العلم في الرأس مش في الكراس. عارفين المثل ده؟ هو عندنا في مصر يعني كان يقولوا العلم في الرأس مش في الكراس. العلم في صدره ده معه الزاد في أي مكان. فكان يقول كده أنا علمي معي في صدري أينما ذهبت هو معي. خلاص هتمشيني النهاردة في 1000 مدرسة أخرى تتمنى ان انا ادرس عنده، لانه كان معلم متقن وراجل اكاديمي. ده كان بيشتغل في الترجمه الفوريه في بعض دول العالم. فلما تيجي تقول لي انت تختلف معاه، لا مع السلامه، خلي مدرستك ليك، انا عندي البضاعه ولا ايه؟ عندي العلم. وهكذا يا اخوه، يبقى احنا محتاجين طالب العلم المتقن الفاهم الحريص على المنهج المتبع للنبي وحجته النبي، مش الشيخ فلان. الشيخ فلان ليس حجة، لأنه بشر يصيب ويخطئ. إمتى يكون حجة؟ إن جاء لي بالدليل الصحيح والتنزيل الصحيح. فالحجة في المنهج مش في الشيخ بقى الآن، في المنهج الآن. فالعصمة للمنهج مش لآراء الرجال، ودي قضية مهمة. فرحم الله مشايخنا، وخاصة أخص الشيخ الألباني في هذا الفقه الجميل اللي بيدرب عليه طالب العلم، يقول له انشغل بطلب الحق فإن علمت الحق علمت أهله. بدل ما تسأل عن فلان وعن فلان، مشغول دايما بالأسماء، وضيعت المجالس وضيعت العلم. وفين الثمرة؟ ادخل كده على بعض صفحات بعض أولادنا من الصغار دول، سبحان الله، والله يا إخوة يسود قلبك، ما تشم ريح العلم إلا السب والطعن والشتم، وعاملين مجادلات غريبة يا شيخ، مجادلات وهمية. كل يوم يصطادوا واحد ويتكلموا عنه ويجيبوا صورته ويبدعوه ويسكتوه. ليه بتعملوا ده يا أولاد؟ يا أولاد شمتوا فينا الأعداء هداكم الله، شمتم فينا الفساق من الإعلاميين الكذبة، وضيقتم الواسع هداكم الله. انشغل يا ابني بتعليم الناس الخير، وسيب التجريح ده والإسقاط ده للعالم الراسخ. ده مش شغلك أنت، ده شغل العلماء الراسخين. أنت مش شغلك، شغلك تعلم الناس الخير بس، وما تتكلمش فيما لا تحسن. ليه؟ من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. لما يتكلم المتخصص يضبط الأمور، ولما يتكلم غير المتخصص يفسد الأمور. فعشان كده لو كل إنسان يلزم الغرز، الأمة تكون بخير وتتحقق فينا الخيرية. كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالنبي قال له لا، تعالى بقى سيبك من السؤال عن وقت الساعة، ماذا أعددت لها؟ فشوف جمال الصحابة، قال حب الله ورسوله. أنا بحب الله وبحب النبي. قال فإنك مع من أحببت. خلاص، الله أكبر. شوف بقى فقه أنس راوي الحديث خادم النبي. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. ليه يا أنس؟ قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعماله. الله الله، صدق الحب يا إخوة، لأن صدق الحب هو صدق اتباع. إن المحب لمن يحب مطيع. بحب الله أطيع، بحب النبي هتبع، بحب الصحابة هتبع، ولا إيه؟ فهنال الخيرية وأصل لأعلى المراقي والمراتب. إذن حب الله وحب النبي وحب أصحاب النبي هتكون معه، وده طريق للجنة. التمس طريقا إلى الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مسألة بسيطة جدا. النبي فعل افعل، النبي ترك اترك، بس سهلة خالص اهو. قلت لك مشكلتنا والفارق بيننا وبين القوم انهم كانوا يقولون ويفعلون لانها سنة. احنا بقى الا من رحم ربي وعصم نترك لانها سنة. احسنت يا فلان، سنة سنة، مالها السنة يعني؟ مش مهمة. عايز اقول لك كده يسلم الفرض ويجني، قول لفلان قول الأذكار، سنة سنة يا عم الشيخ، ماشي يا فلان في ركعتين، سنة سنة، ماشي. فبدأنا نترك لأنها إيه؟ سنة. إنما الصحابة يفعلون لأنها إيش؟ سنة. عشان كده ارتفعوا. يقف عمر أمام الحجر الأسود في الكعبة، حديث البخاري، ويكلم الحجر: أيها الحجر، إن أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. يقبل عمر، يقول هكذا فعل النبي. ما تصلوا عليه، ما قالش بقى تقبيل الحجر ده فرض ولا سنة، لا، النبي فعل، خلاص خلصت القضية، النبي فعل أفعل. إنما لا لا لا، سنة سنة سنة، عاد نقول سنة 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 لما ضاعت السنة. نسأل الله السلام، إلا من رحم ربي وعصر. وتجرأ السفهاء على الطعن في سنتنا، والطعن في أصحاب نبينا، والطعن في نبينا، والطعن في قرآننا. ليه؟ لما احنا أهملنا منهجنا، لما كان المنهج له حرس حدود من العلماء الكبار، ما كانش يجرؤ حد على الطعن يا إخوة. قال العلماء: في زمن مالك بن أنس والليث بن سعد الفقيه المصري لم تظهر بدعة. ليه؟ قال: لقوتهم في السنة. كان يجرؤ حد مثلا يبلبل كده في مجلس مالك أو يقول بدعة؟ لما تجرأ أحدهم طرده مالك من مجلسه في المسألة المالكية المشهورة بباب الاعتقاد، عندما دخل عليه المبتدع يقول: يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قالوش ما معنى استوى، ده سؤال نجاوبك عليه، إنما كيف؟ لا يعلم الكيف إلا الله، دي صفات غيب ما يسألش عنها بالكيف. لذلك في الرواية: فأطرق مالك برأسه حتى علته الرحضاء، يعني من واقع السؤال تصبب عارقا، إن في زمانه تظهر هذه البدعة مصيبة يا إخوة. فرفع رأسه وقال للسائل: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فطرد من مجلسه. خلاص لا يبقى مبتدع أبدا في مجلس مالك ولا في زمن مالك إلا ويجد القوة والشدة من العلماء. فقوة العلم أخفت البدع. فلما تهاوننا نحن في السنن، خلي بالك كل سنة بتتهاون فيها بتيجي مكانها بدعة على طول. كل ما تختفي سنة تظهر بدعة، فلما تختفي السنن تظهر البدع. فنسأل الله السلام. نموذج آخر تلتمس طريقا إلى الجنة، وطبعا ربما يكون ده آخر لقاء على مائدة رمضان، ولسه بقيت لنا نماذج كثيرة، فلعل فيما ذكر الكفاية. فنذكر النموذج الأخير ده، عنوانه: لقد سألت عن عظيم. لقد سألت عن عظيم. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. شوف السؤال، شوف السؤال، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، يسأل عن عمل فيه نجاة مش كيلو. قال في ناس بيتمتعون بسماع الغيبة، حب قوي فلان وفلان وفلان وينكش ويعملوا، زي ما ذكرت لكم رضي الله عن الشيخ بكر ابن أبي زيد رحمه الله، وكان من لجنة الفتوى في اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية حفظ الله علماءها. فسئل مرة عن مسألة وقع فيها الاختلاف بين العثيمين وبين الشيخ الألباني، وهي حكم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. الشيخ الألباني يبدع هذا، والشيخ العثيمين يقول هي السنة، فالقولان متناقضان. ودي مسألة من مسائل الخلاف السائغ. رحمه الله الشيخ ابن باز لما علم أن الألباني رحمه الله قال أنها بدعة، فقال يرحم الله شيخنا ما قال بهذا أحد من السلف قط. إن عايز يقول لك بأدب أن هذا القول ليس بصواب، يعني اللي قاله الشيخ الألباني أنها بدعة ليس بصواب، ما أنا جاي ليس بصواب. المهم فالألباني يبدع من يفعل، والشيخ العثيمين يقول إنها السنة. فأحد الطلاب كان بقى في بداية المسألة والقيل والقال والجدال، في ناس كده سبحان الله يعني اللي يتعصب للشيخ الألباني يهدم كل ما سواه، واللي يتعصب للشيخ العثيمين يهدم كل ما سواه، وده خلل في المنهج. هذا عالم وجبل وهذا عالم وجبل، وهم بشر، إن أصابوا اتبعنا وإن أخطأوا صوبنا ما دمنا من أهل العلم. المهم فالشيخ بكر بيدرس، فطالب رفع إيديه قال يا شيخ ما حكم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ فالشيخ كان فقيها، قال يا ولدي كبشاني ينتطحاني، ما الذي يدخل نعجة مثلي بينهما؟ عايز اقول مسألتك يا ابني تتكلم عن جبلين من جبال العلم، كبشان ومعنى كبش في العلم عن جبل عالم راسخ، اختلف في مسألة. أنا صغير أو عشان أدخل بينهم وأقول لك مين الصح ومين الخطأ؟ شوف أدب العالم عشان يعلم الطالب الأدب مع العلماء والأدب عند اختلافهم. مدام مسألة الخلاف فيها ساغ، افعل هذا أو لا تفعل وخلاص، ما تعملش ولا إنكار، ما تنكرش، حط إيديك على صدرك ماشي، ما حطيتش ماشي. علشان كده العلماء لما حققوا في المسألة، وتبقى مسألة اجتهاد ليه؟ لأن كلها آراء. العثيمين رحمه الله تعالى استدل بحديث سهل بن سعد في البخاري، قال كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. ألفين في الصلاة. فشوف فقه العثيمين، قال نشوف لفظة في الصلاة دي، الصلاة عبارة عن قيام وركوع ورفع وسجود وقعود، صح؟ مش هي دي الصلاة؟ فألف الصلاة. طيب هل وضع اليمنى على اليسرى يكون على الصدر في الركوع؟ قال لا، صفة الركوع بنضع القبض اليدين على الركبتين، احنا راكعين صح؟ يبقى نخرج الركوع. هل يكون في السجود؟ قال لا، لأن أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم منها الكفين نحطهم على الأرض. طيب يبقى السجود لا. هل في القعود؟ قال لا، في القعود بنضع الكفين على الفخذين، وفي التشهد بنحرك كمان السبابة. طيب يبقى كل ده يخرج، فاضل لنا القيام فقط صح؟ من أفعال الصلاة القيام فقط. قال والقيام يكون قبل القراءة وقبل الركوع وبعد الركوع قياما. واستدل بحديث البخاري أيضا الرجل المسيء في صلاته، لما النبي علمه قال له إيه؟ أسبغ الوضوء، استقبل القبلة، كبر، اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، سماه إيه؟ فده قيام أيضا. فمدام الوضع بيكون في القيام فيستوي قبل وبعد، وتبقى مسألة اجتهاد، لأن ما فيش النص الايه الصريح في المسألة، فنقول القول الأقوى اجتهاد العثيمين أقوى، فأنا بحط إيدي على صدري بعد الرفع من الركوع، أنت بتحط في جنبك خير وبركة، إيه المشكلة؟ ماشي، لأن خلاصة القضية إيه؟ هيئة صلاة ما هيش ركن ولا واجب، فهتدخل في مقام إيش؟ السنن، خلاص كده؟ فمن فعلها على قول العثيمين القوي يساب، ومن تركها فلا إثم، فما فيش مشكلة ولا في معضلة. عامل انت بقى مشكلة ليه؟ وهي عايز تفتن بين العلماء ليه؟ إلزم هذا أو ذاك، وفي كل خير، وفي كل خير. ليه؟ لأن المسألة لا تؤثر على صحة عبادة ولا تقلل من ثوابها، واضح؟ لأنها مسألة اجتهاد، وفي مسائل الاجتهاد اللي ما فيش فيها الدليل المرجح لا إنكار، لا إنكار، بس خلاص خلصت القضية ولا لا، وبدون مشاكل. فلما نيجي نسأل بقى، ما نسألش عن فلان وعلان، نسأل عن العلم، نسأل عن العمل، نسأل على ما يقربنا للجنة ويبعدنا عن النار، كما كان الأصحاب رضي الله عنهم مشغولين بده. على فكرة ده كان في غزوة، يعني جايين من غزو من جهاد ومشغول بالعلم، المفروض اللي جاي من قتال ده يشوف مشغول بقى في غنيمة في كذا، تعب من الجهاد عايز يغير حاله، ده مشغول بالجنة بيسأل عن اللي دخلوا الجنة. الله أكبر، رضي الله عنك يا معاذ. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم؟ قال: لقد سألتني عن عظيم، مسألة دي عظيمة قوي، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أدي الطريق للجنة. طيب، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ننتقل بقى للنوافل من أبواب الخير. الصوم جنة، أي وقاية من غضب الرب، وقاية من عذاب الرب، وقاية من الشهوات والمعاصي والمنكرات. طيب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تصدق، الصدقة هترفعك لأنها برهان. وصلاة الرجل في جوف الليل، أي القيام، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآيات. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني في أمر إن حفظته يحفظ لك كل ما ذكرت لك من أعمال طيبة. طبعا لازم نعرف إيه اللي بيضمن ده كله. قال: قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم، مسك اللسان كده، قال: كف عليك هذا، امنع ده عن الشر. فقلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الحديث؟ ومعنى ثكلتك أمك ليست بنية الدعاء، إنما قالها النبي على عادة العرب لبيان أهمية وخطورة الأمر. ما يكون الأمر على ثكلتك أمك، ولكن الأمر خطير مهم، مش أنت اللي تسأل السؤال ده، لكن لا يدعو على أصحابه. بل ورد في الصحيح أنه قال: اللهم ما دعوت بدعوة على أصحابي فاجعلها لهم لا علي. يعني إن حدث وأجريت كلمة على مجرى عادة العرب لا أقصد منها الدعاء، لكن ظاهرها الدعاء، خليها لهم مش علي. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا إخوة إن طريق الجنة يسير على من يسره الله عليه، فإن استقام العبد على منهج الله وصل. فعلينا أن نتأسى بالقوم في اغتنام الأعمال الموصلة لجنة الله رب العالمين. طبعا في بقى نماذج أخرى، فشكر الله له فغفر له، قصة العبد الذي وجد غصن شوك في الطريق فرفعه عن طريق الناس فدخل به الجنة، عمل بسيط أهو. وفي كمان في كل كبد رطبة أجر، إن زرعت شجرة أكل منها طير أو حيوان لك أجر وطريق للجنة. فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. المرأة البغية من بني إسرائيل اللي لقت كلب عيني عطشان فقلعت الخف ومليت له سقته، فالله غفر لها وأدخلها الجنة. إذن الأعمال كثيرة، فعلى الموفق أن يحسن طرق الباب حتى يصل. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. أردنا أن نجعل اللقاء يسيرا، لكن الكلام أخذنا، و55 دقيقة عقارب الساعة بتطاردني. وكنت أنوي أن أنا أعوضكم الدرس بتاع الأسبوع الماضي، ولكن لا أدري ظروفكم ومش عايز أشق عليكم، فلعله في يوم آخر إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا هنشوف إذا كان في أسئلة على البث هنجاوبها، ما كانش هنرجع لكم إن شاء الله. طيب، أخونا هشام بيقول: السلام عليكم شيخنا الحبيب، وجزاك الله عنا كل خير وبارك في علمك وجهدك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي، يتقبل الله منا ومنكم صالح العمل أمين. بيقول: أسكن مسافة 60 كيلومتر من مدينة القيروان، وأريد حضور صلاة القيام في مسجدها الكبير، فهل يدخل هذا في باب النهي عن شد الرحال إلى المساجد؟ الجواب: إذا كان الانتقال إلى مسجد بعيد من أجل الاستفادة العلمية، أو أن الإمام متقن للقرآن ولا يوجد مثله في مدينتك، فلا بأس ولا حرج، ولا يعد هذا شدا للرحال. إنما إذا كان مسجد قومك به عالم أو به قارئ متقن للقرآن فلا يجوز لك فعل هذا، وعليك أن تلزم مسجد قومك. إذا الانتقال إن كان لعلة شرعية ولحاجة فلا بأس ولا حرج ولا يدخل في النهي. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويبارك لنا فيكم يا رب يا أهل القيروان آمين. أختنا أمينة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خيرا ونفع بك شيخنا أمين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول امرأة تسأل عن حكم اللجوء للبنوك الإسلامية لشراء منزل عوض القراء بسبب الغلاء. إذا كان البنك إسلاميا يتعامل بالمضاربة الإسلامية فلا بأس ولا حرج. إما أن تكون الصورة أن يشتري البنك البيت ويصبح البيت ملكا للبنك ويبيع البنك للمشتري بالتقسيط فلا بأس ولا حرج، فهذا نوع من أنواع البيوع المباح. الطريقة الثانية اللي بنسمع عنها هنا بعض البنوك الإسلامية إنه بيدخل معك شريك في شراء البيت، يعني مثلا يقول لك أنت تدفع 20% وندفع 80% ونشتري البيت سوا، ويبقى العقد شراكة، اشتريتم البيت سوا بهذه الصيغة الشرعية. يبدأ البنك يقول لك أنا بعد كده أبيع لك حصتي بالتقسيط مع زيادة إيه؟ مقابل التقسيط، فهذا لا بأس به أيضا، وهذا نوع من أنواع الاستثمار والبيع بالتقسيط فلا بأس ولا حرج إن كان كذلك. أما إن كانت الصورة تختلف إلى صور الربا وكذا فلا يجوز، والله أعلى وأعلم. أخونا عمر يقول: أنا سكني المعتاد في ألمانيا، وزكاة الفطر محددة 10 يورو للفرد، لكن أنا هذه الأيام في دولة أوروبية أخرى حيث قيمت زكاة الفطر 6 يورو، هل أخرجها 6 أو 10 يورو في هذه الحالة، وهل أعطيها للمسجد من الأفضل؟ طيب يا عمر ربنا يبارك فيك وينفع بيك. المهم يا عمر إن زكاة الفطر بتخرج طعاما، هذا هو الأصل وفق السنة، والطعام محدد بصاع. يعني إيه صاع؟ يعني 2 كيلو ونص تمر مثلا أو 3 كيلو رز إلا. فإذا كان الستة يورو يا عمر في البلد اللي أنت فيها ده بيعادل قيمة الصاع فلا حرج، إذا كان يعادل قيمة الصاع فلا حرج. يعني مثلا في ألمانيا عندنا كيلو التمر بيوصل لخمسة يورو، فلما نقول 2.5 كيلو مثلا، البعض كمان عايز يزود ال10، نقول لهم لا، في بعض التمر بيكون ب 4 يورو مثلا وكذا، فلا بأس ولا حرج، فنقول 10 يورو عن الفرد، عشان اللي ما يعرفش يخرجها بالطعام بيقدرها بالمال وينيب غيره يطلعها له طعام، فبنقول لك 10 يورو عندنا. في البلد اللي انت فيها بقى الصعب يعادل الستة يورو، فلا بأس ولا حرج، وتخرجها من قوت البلد إن شاء الله. أما إن كان لا يكافئ قيمة الصاع، فخرج ال10 يورو، كل ما تزود بتوسع على الفقير بيبقى أفضل إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنك، اللهم آمين. بيقول أيضا: ما هو كتاب العقيدة الذي تقرأه وتكرره وتنصح به؟ تقبل الله منا ومنكم. سأل طيب، كتب العقيدة كثيرة ماتعة، ودايما في دراسة الاعتقاد دايما نوصي بالتدرج. فمثلا نقول لأي طالب علم يريد أن يدرس علم الاعتقاد يبدأ بثلاثة الأصول، متن ثلاثة الأصول، يبدأ بهذا المتن ويتقنه ويهضمه. بيتكلم عن مسائل القبر الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. والشيخ رحمه الله ابن عبد الوهاب يعني أجاد في هذا الكتاب، وكتب لهذا الكتاب القبول، فيدرس في معظم المراحل العمرية لأبناء المسلمين في دول الإسلام. فبالتالي بنقول نبدأ بكتاب ثلاثة الأصول، أتقنت هذا الكتاب بتبدأ تنتقل إلى مرحلة أعلى شوية، وتبدأ تاخد كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي، لمعة الاعتقاد، خلاص كده كتاب مهم جدا في باب الأسماء والصفات وتتقنه. خلصت كتاب لمعة الاعتقاد، هات كتاب كشف الشبهات عشان تفرق بين السنة وبالبدع والأمور الشائكة في باب البدع وما شابه ذلك، كتاب كشف الشبهات. بعد كده تنتقل لكتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب وتتقنه، ويا حبذا شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. بعد كده بعد كتاب التوحيد اقرأ مثلا التضمرية للشيخ الإسلام تيمين، العقيدة التضمرية، اقرأ العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام مع الشرح. أتقنت الوسطية ممكن تنتقل للعقيدة الطحاوية لابن أبي العز، العقيدة الطحاوية. أتقنت الطحاوية نقول لك بقى ادخل على أصول اعتقاد أهل السنة للللكائي، ده موسوعة في باب الاعتقاد. جنب كده بتجيب كتاب في الأسماء والصفات مثلا، من أفضل الكتب البسيطة المختصرة اللي مبسطة لطالب العلمي، الكتاب اللي بنشرحه كل يوم سبت في المعتاد، النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. كتاب طيب في الأسماء والصفات، يلزم الدليل والمعنى والضبط وكمان كيفية التعبد بالاسم، وده أهم شيء في دراسة الأسماء والصفات، إن أنا أعلم كيف أتعبد بهذا الاسم اللي بنسميها ثمار الاسم، الإيمان بهذا الاسم. يعني اسم الله الرحمن، ايه ثمار الايمان به؟ يقول لك اول ثمره الراحمون يرحمهم الرحمن، فتتعبد ربك بخلق الرحمه، ترحم العباد عشان ربنا يرحمك، وهكذا. ويبدا يذكر لك بعض الثمار اللي من خلالها تتعبد الله بهذا الاسم. السميع يقول لك من ثماره ان تضبط قولك بقى، لانه يسمع كلامك فلا بد ان تنضبط، فلا تتكلم بالحرام، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، فيضبطك مع الاسم. فتقرا كتاب النهج الاسمى في شرح أسماء الله الحسنى، والله أعلى وأعلم. بيقول أخونا عمر أيضا: هل يجوز إعطاء الصدقة لغير المسلم من باب البر هنا في بلاد الغربي، أو أن تعزمه على طعام مثلا؟ بالنسبة للفرائض لا يجوز، يعني زكاة المال لا يجوز تعطيها الكافر، إنما الصدقات التطوع نعم، اعطيه إن كان فقيرا محتاجا أو تؤلف قلبه لا حرج، من الصدقات من باب التطوع، إنما زكاة المال لا، لأن لها مصارف شرعية، وكذلك زكاة الفطر حددت بالمسكين ومن المسلمين، إنما غيره لا. فغيره نديله من باب التطوع، من باب الصدقات، نعم هذا أمر مباح في ديننا، بل من البر والقسط لغير المسلمين من باب تأليف قلوبهم ودعوتهم للخير وترغيبهم في التوحيد، فلا بأس ولا حرج، والله أعلى وأعلم. تقريبا انتهت الأسئلة يا حسام. نعم، بيقول انتهت الأسئلة شيخنا، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. السلام عليكم.